أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفسير بالنقل وله صور عديدة. أول صورة للتفسير بالنقل هو تفسير القرآن بالقرآن. والتفسير بالقرآن على آيات القرآن كثير من كتب به، وهو من أقدم الطرق التفسيرية، وفي مجال التفسير هو طريق تفسير القرآن بالقرآن، واستخدم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن أهل البيت، واستخدمه التابعون لهم، وإلى يومنا هذا يستخدم التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فإذا هو في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لو وقف الإنسان على النبذة التاريخية لتفسير القرآن بالقرآن لوجد جذورها، بل وجد ظهور التفسير القرآني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل استخدمه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله استخداما عمليا، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو عمل فعل كمالا لكان ذلك الكمال الأمة لابد أن تتمسك به من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله قد فعل تفسير القرآن بالقرآن وفسر القرآن بالقرآن، فعلى الأمة أن تنتهج ذلك المنهج وأن تتمسك بهذا الطريق والسبيل المحمدي، وهو سبيل ومنهج تفسير القرآن بالقرآن. ولعلك تسأل وتقول أن هذه دعوة، فمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله فسر القرآن بالقرآن؟ نقول الدليل على ذلك، لقد فسر رسول الله صلى الله عليه وآله بعض آيات القرآن ببعض آيات القرآن. فمثلا حينما سئل عن الظلم في قوله تبارك وتعالى ولم يلبسوا أيمانهم بظلم، فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من باب تفسير هذه الآية المباركة لم يقل قال لي جبرائيل عن الله تبارك وتعالى، ولم يقل أحد من أئمة أهل البيت قال رسول الله عن الله تبارك وتعالى، بل استخدم رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية المباركة آية أخرى حتى تكون مفسرة لهذه الآية المباركة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم في الآية الأولى مفسر بالشرك في الآية الثانية، فقد فسر الظلم في الآية الأولى بالشرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لا ينطق عن الهوى، فقد فسره بالشرك من خلال من؟ من خلال الآية الأخرى. وبتعبير السيد العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه في هذا المجال وهذا الطريق وهذا المنهج، يقول السيد العلامة قدس سره إن هذا المنهج، يقصد تفسير القرآن بالقرآن، هو الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن، وقاموا بتعليمه ووصلنا عن طريق رواياتهم سلام الله عليهم. بمعنى السيد العلامة يقول أن أهل البيت عليهم السلام هم الذين استخدموا هذا الطريق وهذا السبيل وهذا المنهج، وكان هنالك روايات معنعنة حتى وصلت إلينا بأنهم يأمروننا في التمسك في تفسير القرآن بالقرآن. السيد العلامة يذكر ذلك في الميزان الجزء الأول صفحة 14، منقول عن مناهج التفسير واتجاهاته في صفحة 51 لرضائي أصفهاني. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله استخدم ذلك المنهج، أهل البيت استخدموا ذلك المنهج. سؤال: ما هو الدليل أو الأدلة على إثبات صحة تفسير القرآن بالقرآن بغض النظر عما ذكرناه من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإذا ما هي الأدلة؟ الجواب على ذلك: الأدلة الوافية على جواز تفسير القرآن بالقرآن، الدليل الأول نفس آيات الله تبارك وتعالى دالة على جواز تفسير القرآن بالقرآن. فلو تمعنا وتفكرنا وتأملنا في القرآن الكريم لوجدنا آيات الله تبارك وتعالى تفسر بعضها بعضا. فإذا الدليل الأول هو الدليل من نفس القرآن الكريم ومن نفس الآيات القرآنية، وهذا له نماذج عديدة نأخذ منها نموذجين. النموذج الأول قول الله تبارك وتعالى من نفس القرآن، قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هذه الآية المباركة تبين أن القرآن الكريم أولا منزل من قبل الله تبارك وتعالى، وهو دليل عصمته وعدم انحرافه. ثانيا أنه تبيانا للغير. ثالثا أنه هدى للغير. رابعا أنه رحمة. خامسا أنه بشرى للمسلمين لمن أسلم. استدل السيد العلامة الطبطبائي على الله مقام بهذه الآية المباركة فقال: وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. بمعنى بتعبير الشيخ النراقي على الله مقامه، أن المصباح الذي لا يضيء نفسه أو لا يضيء قربه يستحيل عليه إضاءة بعده. فلو كان القرآن الكريم تبيانا للأشياء سواء كانت بعيدة أو قريبة، خفية أو ظاهرة، في السماوات أو في بطون الأرض، القرآن تبيان لكل شيء، مما يدل على عمومية التبيان، على شمولية التبيان القرآني لكل شيء. فلو كان تبيان لكل شيء القرآن، هكذا نريد أن نقول، القرآن الكريم شيء أم ليس بشيء؟ شيء. القرآن الكريم مشمول بشيئية كل شيء لما مشمول؟ مشمول. فإذا القرآن تبيان لكل شيء، والقرآن نفسه شيء، إذا هو مبين بالتبيان القرآني. واضح؟ هذا يعني مفاد ومراد السيد العلامة قدس سره. فإذا قال السيد العلامة: وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. فنحن نقول: نفسه شيء داخل تحت إطار التبيان. فالقرآن مبين القرآن، والقرآن مبين للقرآن، يفسر بعضه بعضا. هذا هو معنى التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. إذن هذا النموذج الأول، وهو قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. إذا كان تبيانا لكل شيء فالقرآن شيء، إذن هو تبيان للقرآن. ثم إذا كان القرآن الكريم هدى للغير فلا بد أن يكون يهدي إلى نفسه كذلك من خلال التبيان، وكذلك رحمة، والرحمة تقتضي التفصيل وتقتضي البيان، وبشرى للمسلمين، الإبهام لم يكن يوم من الأيام بشرى للمسلمين، فلا بد أن يكون التبيان هو البشرى للمسلمين. النموذج الثاني قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك نورا مبينا أو مبينا، صدق الله العلي العظيم. السيد العلامة الطبطبائي على الله مقامه يقول: كيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون إليه ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج، وهو أشد الاحتياج. إذن القرآن الكريم بما أنه تبيان للغير، رحمة للغير، بشرى للغير، نورا للغير، فلا بد أن يكون هو نور، هو رحمة، هو مبين، هو هدى. واضح إن شاء الله؟ إذن النموذج الأول أو الدليل الأول وهو الدليل من نفس القرآن الكريم واضح. الدليل الثاني طبعا نفس المصدر في صفحة 52 من كتاب مناهج التفسير واتجاهاته، ينقل عن السيد العلامة الطبطبائي. الدليل الثاني وهو السنة، وكما تعلمون أن السنة هي أحد مصادر التشريع، وأن السنة اللسان الظاهري للقرآن الكريم، أو قل اللسان الظاهري للحق تبارك وتعالى. لا تخالف السنة مراد السماء، مراد السماء والسنة طريقها واحد، منهجها واحد، سبيلها واحد، لا يختلفان إطلاقا. ولذلك هذا الطريق تمسك به الأنبياء جميعا، ولو هكذا في الروايات، ولو اجتمع الأنبياء لما وقع بينهم الخلاف. لماذا؟ لأن المنهج واحد، اتحاد في المنهج، اتحاد في السبيل، اتحاد في الطريق. السنة وهي على جهتين، السنة كاشفة عن تفسير القرآن بالقرآن، والسنة على جهتين. أولا السنة العملية، السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، حيث أنهم سلام الله عليهم أجمعين استخدموا تفسير القرآن بالقرآن عمليا. والرواية المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله كافية، نكتفي بها. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما فسر الظلمة في القرآن الكريم كمصطلح ظلم بمن؟ بالشرك، في الآية الأخرى، بآية أخرى، فهل هذا أمر علمي فقط نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله أم استخدمه عمليا؟ استخدمه عمليا، فهذه السنة تسمى بالسنة العملية. الجهة الثانية الإشارات الروائية، بلى الإشارات الروائية.
وزير
احنا بخدمة الحكومة، بخدمة. زين، هذه السنة الأولى تسمى بالسنة العملية. السنة الثانية أو نفس السنة، الجهة الثانية من السنة هي الإشارات الروائية والأحاديث الخاصة التي ظهرت على لسان الأئمة عليهم السلام. فإذن هذا ماذا يسمى؟ بالسنة العلمية. الأولى سنة عملية، عمل. الثانية سنة علمية، ما ظهر بلسان أهل البيت عليهم السلام، ما ظهر بلسان أهل البيت عليهم السلام. وتعلمون أن لسان أهل البيت هو لسان الحق، بتعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: قولي قول الله. كيف؟ لأن قولي قول أبي، وقول أبي قول جدي، وقول جدي قول رسول الله، وقول رسول الله قول الله. فبالنتيجة يكون قول الصادق عليه السلام قول الله تبارك وتعالى. الإشارة الأولى ما ظهرت بلسان سيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، قال: كتاب الله ينطق بعضه ببعض. إذا أردت من القرآن الكريم واستنطقته فاعلم أن الاستنطاق من نفس القرآن الكريم، من نفس القرآن الكريم. ويشهد بعضه على بعض. فإذا أردت أن تشهد آية أو تشهد على آية فاعلم أن هنالك آيات تشهد عليها، يعني تظهر مضامينها وتبين مرادها. ذكر ذلك أمير الموحدين سلام الله عليه في نهج بلاغته الخطبة 18، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن كتاب الله ليصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. كذلك في نهج البلاغة الخطبة 158. إذن الدليل الأول هو نفس القرآن الكريم، الدليل الثاني هو السنة الشريفة. والسنة الشريفة على جهتين، جهة عملية وجهة علمية. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو بناء العقلاء، بناء العقلاء. كما تعلمون أن بناء العقلاء هو معناه مراعاة القرائن في القرآن الكريم، فإن في القرآن الكريم ما هو مطلق وما هو مقيد، ما هو عام وما هو خاص، فلا بد أن ينظر العقلاء إلى سياقات الآية وإلى القرائن المتكثرة، سواء كانت قرائن منفصلة أو قرائن متصلة. فإذا كل كتاب من الكتب ينظر فيه العقلاء وينظرون إلى القرائن التي تدل على معاني الألفاظ. والقرآن الكريم هو كتاب سماوي أنزله الحق على صدر الحق ليظهر الحق، فهو لا يستثنى كذلك. فالله تبارك وتعالى لا يمانع، الله تبارك وتعالى لم يمانع بأن بناء العقلاء يدخل في كتابه الكريم، لا شك ولا ريب. فهذه الطريقة لم تكن مرفوضة من قبل الله تبارك وتعالى. زين، القرآن الكريم لا شك ولا ريب أنه أفضل طريق لفهم القرآن، وبناء العقلاء هو الذي يحدد القرائن ويربط بعضها ببعض حتى يظهر مراد الشارع المقدس. وبتعبير الشيخ محمد هادي معرفة، تعلمون أن الشيخ محمد هادي معرفة صاحب اختصاص في المجالات القرآنية، الشيخ محمد هادي معرفة يقول: أن أتقن مصدر لتبيين القرآن هو القرآن نفسه. فإذا أردت أن تأتي بمصدر سماوي، مصدر أرضي، من صنع البشر، من صنع أيا كان، من صنع الملائكة، من صنع الجن، وأردت أن تفسر القرآن الكريم به، فاعلم أن ذلك التفسير هو تفسير ناقص. أن التفسير الأتم الأتقن المحكم لتبيين القرآن الكريم هو نفس القرآن الكريم، نفس القرآن الكريم. الشيخ معرفة رحمة الله عليه يقول: وأن تفسير القرآن بالقرآن على قسمين، أن تفسير القرآن بالقرآن على قسمين، بعد أن بينا وأثبتنا بالدليل على أنه جواز تفسير القرآن بالقرآن، بل هو أتم الطرق لمعرفة القرآن الكريم، اعلموا أن ذلك هو تفسير القرآن بالقرآن على قسمين. القسم الأول ما يبين في موضع يعني ما هو مبين في موضع وما هو مبهم في موضع آخر، فتكون هنالك مناسبة أن نأخذ ما هو مبين لنفسر به ما هو مبهم. واضح ولا؟ إذن القسم الأول الذي قال فيه معرفة رحمة الله عليه، قال ما بين في موضع وأبهم في موضع آخر فيكون أحدهما متناسبا مع الآخر تناسبا معنويا أو لفظيا. يضرب لذلك مثال، قال الآيات المتعلقة بليلة القدر كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين على قلبك. فإذا جميع الآيات المبهمة في نزول القرآن الكريم تجد هنالك آيات أخرى، أمثال من؟ أمثال ليلة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا مبين ومبين واضح. وهنالك إنا أنزلناه في ليلة المباركة، أي الليالي هي المباركة؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا مبهم. فنستطيع من خلال الآيات المبينة وهي في ليلة القدر أن نحكم بأن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو القسم الأول، وهو تفسير المبهم بالمبين أو بالمبين. واضح ولا لا؟ هو هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تفسير آيات قرآنية بآيات قرآنية ليس لها مدخلية كالقسم الأول، ليس لها ارتباط وليس لها تناسب. الأولى هو هنالك تناسب حتى فسر المبهم بالمبين، وهذا واضح. الثانية أن هنالك آيتين أو آيات متعددة متكثرة ليس بينهما ارتباط وليس بينهما تناسب، ولكن يفسر بعضها بعضا. مثل من؟ كذلك يضرب مثال في قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا واضح. فقد استدل إمامنا الجواد عليه السلام بالآية وإن المسجد لله، تعلمون أن المساجد والمسجد يا مسجد اليدين المن لله، لتعيين الإمام الجواد استدل بهذه الآية المباركة لتعيين مفصل أصول الأصابع، تعيين وتحديد. من أين حدد الفقهاء أنه السارق والسارقة تقطع شنو؟ أصابعهم. من هذه الآية المباركة. أولاً من أين لهم الجواز في قطع يدي السارق؟ الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الزند يد لهم ويد، ما تحت المرفق يد، الكف يد. نعم الفقهاء هنا عندهم إجمال وتفصيل في هذه الآية، إجمال ما عندهم تفصيل، ولكن من نفس الآية الإمام الجواد عليه السلام يستطيع أن يقول من الأصابع وانتهت القضية. والإمام الجواد عليه السلام يحتبر سنة كاشفة عن مبهمات القرآن الكريم، ولكن الإمام الجواد أراد أن يبين أن هنالك آيات تفسر بعضها ببعض. فإن المسجد لله تبارك وتعالى، فإن المسجد لله، فأراد أن يقول هكذا الإمام الجواد عليه السلام اعلموا أن السارق والسارقة تقطع أيديهما، ولكن لا مطلق اليد، بل شيء من اليد، وخصوصا احترام موضع السجود، فإن هذه لله فليس للفقهاء والعلماء والذين يقطعون الأيدي. واضح؟ فإذن ليس هنالك ارتباط بين ما قاله الإمام الجواد عليه السلام في قوله تبارك وتعالى وأن المسجد لله مع والسارق والسارقة، ماكو ارتباط أصلا، ولكن فسر الإمام الجواد عليه السلام هكذا. هذه معرفة رحمة الله عليه ذكر عنه رضائي أصفهاني صفحة 76 من دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية، كتاب قيم في هذا المجال. لا يبقى عندنا إلا سؤال، السؤال: كيف نوفق بين الأدلة الواضحة على ثبوت التفسير القرآني بالقرآن وبين بعض الروايات الناهية بظاهرها؟ واضح؟ يعني أعيد السؤال ولعله إشكال، هو سؤال على صيغة إشكال: ألم نقف على إثبات صحة تفسير القرآن بالقرآن من خلال نفس القرآن بالقرآن، من خلال السنة، من خلال ما قاله معرفة؟ فإذن هو هذه أدلة واضحة على جواز من؟ جواز ذلك الطريق، وهو تفسير القرآن بالطريق، بل هو أتم الطرق إلى الله تبارك وتعالى ليعرف كتابه الكريم. هنالك روايات ما ظهرت عن الأئمة عليهم السلام أن هذه الرواية واضحة جدا، يتمسكون به الرواية أصحاب أو الرافضون لمن؟ لتفسير القرآن بالقرآن، لأنهم يعتقدون من فسر القرآن بالقرآن هذا نحو من الضرب، والضرب نحو من الكفر، فإذن من فسر القرآن بالقرآن فهو كافر. فكيف نوفق نحن الجالسون في الدرس بين هذه الأدلة التي تجوز تفسير القرآن بالقرآن وبين هذه الرواية التي سنذكرها؟ الرواية: أولئك الرافضون واقعان لتفسير القرآن بالقرآن تمسكوا برواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال أبي عليهم السلام ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. ومعنى ضرب بعضه ببعض يعني استدل ببعضه على بعض، يعني واضح الرواية. فكيف نوفق؟ الجواب على ذلك، الرواية كما هو معروف عند الرافضين لهذا المسلك وهذا الطريق وهذا المنهج، لم يذكروا سندها ولم يذكروا شنو دلالتها، ونحن نذكر أن الرواية مذكورة في الكاف الشريف الجزء الثاني صفحة 632، وكذلك يذكرها شيخنا المجلسي على الله مقامه في بحاره الجزء 89 صفحة 39، وكذلك في معاني الأخبار للشيخ الصدوق رحمة الله عليه صفحة 190. ونص هذه الرواية هكذا: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضير أو النضر ابن سويد عن القاسم ابن سليمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه قال: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفار. هاي الرواية، هاي سندها، ويمكن مناقشة الرواية من جهتين: من جهة سندها ومن جهة دلالتها. أما من جهة سندها فهو غير تام. لماذا؟ لوجود القاسم ابن سليمان، في مسلك الرجال ومنهج الرجال أنه لم يمدح ولم يذم. وإذا كان الرجل لم يمدح ولم يذم فاعلموا أن روايته المنقول عنه، الرواية المنقول عنه أنها محتبرة، فلا يمكن الأخذ بها والعمل بها. فالقاسم ابن سليمان أنه ليس فيه مدح وليس فيه ذم. وإذا كان ليس فيه مدح وليس فيه ذم ما ينقل عنه أو ينقله هو شيء محتبر، فلا يمكن الأخذ بهذه الرواية للخدش في سندها. بعد وكذلك في دلالتها، فإنها لا تدل على حرمة تفسير القرآن بالقرآن. من أين لكم ذلك؟ الإمام قال ما ضرب رجل، لم يقل ما فسر رجل القرآن بعضه ببعض، قال ما ضرب رجل. والضرب هو نوع من الخلط، الضرب هو بمعنى الخلط، والخلط بين الآيات المباركة، يعني بمعنى هكذا يقول السيد العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه. السيد العلامة يجيب على هذه الرواية ويناقشها من حيث الدلالة لا من حيث السند، من حيث السند ذكرناه، من حيث الدلالة يقول السيد العلامة الطبطبائي أعلى الله مقامه، يقول وهو الخلط بين الآيات، يريد يفسر من؟ يفسر معنى الضرب، ضرب القرآن بعضه ببعض. قال وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيها والإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابهة. خلط لو ما خلط، متشابه واحد والمحكم واحد، راح يجي الكلام حول المتشابه وحول المحكم. والمتشابه محكمة، وهذا هو معنى الخلط، وهذا هو معنى الضرب ونحو ذلك. فإذن هكذا يقول السيد العلامة، يقول الضرب بمعنى الخلط، يفسر المتشابه محكم والمحكم متشابه، وهذا هو المنهي عنه. أما الرواية هي أجنبية عن الاحتراز، أجنبية عما نقوله من تفسير القرآن بالقرآن. العلامة قدس سره ذكر ذلك في ميزانه الجزء الثالث صفحة 85. وكذلك قال الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه. الفيض الكاشاني كما تعلمون أنه عديل اللاهيجي، ماخذين خوات، والخوات بنات من؟ بنات صدر المتألهين، أي هاي النسابة. يعني شو يريدون يسولفون بالريوق فرضا إذا صبوا الريوق، إذا صبوا الغداء شو يسولفون؟ ماهية الصحن ادنوه مني، أي يقول هكذا. زين، الفيض الكاشاني له كتب عديدة في مجالات التعقل، مجالات العرفان، مجالات السلوك، مجالات الأخلاق بالمعنى الأخاص، ومجالات الأخلاق بالمعنى العام. الفيض الكاشاني له كثير من الكتابات. الفيض الكاشاني يقول بإصالة الوجود، واللاهيجي يقول بإصالة الماهية كما ينسب إليه. والله يساع الصدر المتألهين عليهم، لأنه قلت لك ماخذين بناته ويجون يمه وتصير الهوسة والمشاكل. بس قبل الهوسة والمشاكل اللي نعبر عنها، مو هوسة ومشاكل هذا الوقت، هذا الوقت إذا صارت هوسة ومشاكل قبل شنو؟ تكفير تفسيق. لا، الآن حسر على الأستاذ فرضان أن يتكلم مع طلبته بأشياء، وأحد طلبته شنو؟ يسجل له مع شديد الأسف وينشر، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظه، ينشر الكلامات. هسه الكلام من الذي قال بصحته بتمامه؟ يعني لعله مقطع، وانتم تعرفون قصدي شنو. بعض الطلبة ذهب إلى بعض المراجع ويسجل له تسجيلات خاصة، فيحاول أن يستنطقه ببعض الكلمات المسيئة ظاهرا لبعض الشخصيات من العلماء، سواء كان في حوزة النجف أو في حوزة قم أو في غير ذلك. فحينما ينتهي من الدرس وأجمع ما يريده وتريده نفسه الأمارة بالسوء، قطع ما يشاء ونشر. ونحن نعيش إرهاصات في الفكر، واقعا إرهاصات في الفكر، ما عندنا ذلك الانفتاح وما عندنا ذلك تلك التوسعة التي تنظر بنظرة إنسانية. والنظرة الإنسانية هي نظرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي يوم من الأيام كان سيد الموحدين سلام الله عليه مر مع أصحابه فنظر إلى خربة، ولكن حينما نظر إلى الخربة نظر فيها نقوش، والنقوش والرسوم دلالة على أنها كانت كنيسة، فقال يا أصحابنا إن هذه كنيسة. واحد من الأصحاب قال هنا لطالما أشرك بالله تبارك وتعالى. شوف النظرة الضيقة. فالتفت إليه سيد الإنسانية أمير الموحدين سلام الله عليه فماذا قال له؟ قال هنا لطالما عبد الله تبارك وتعالى. يعني لابد أن نتسع بأفق النظرة الإنسانية، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يوم من الأيام كان أحد المجتهدين اللي أنا ملحق عليه رحمة الله عليه استشهد على طريقي أو هنا استشهد في الحويش، وهو الشيخ البروجردي مرتضى البروجردي رحمة الله عليه. كان إنسان عالي متقي فقيه، دخل مناقشة وحوار مع نظرائه فارتفع صوته فعاقب نفسه 100 يوم أن يصوم لله تبارك وتعالى. وهذا نوع من تقييد النفس الأمارة بالسوء. نفس هكذا الذي ذكرناه وهو الفيض الكاشاني، اسمه محسن الكاشاني، دخل مناقشة مع أحدهما مع أحده فارتفع صوت ذلك، فسكت المحسن الكاشاني، ذهب إلى بيته في نصف الليل طرق الباب. يا هو ذلك، شوف النفس العمالة وهي اللوامة لامته، وهذا دليل الخلق الرفيع. هو هكذا أئمة الهدى عليهم السلام يعلمون الأجيال ويعلمون المسلمين كافة ويعلمون الإنسانية كافة، ليس الشيعة وليس المسلمين فقط. فحينما طرق الباب قال محسن الكاشاني رحمة الله عليه من الطارق؟ قال يا محسن قد أتاك مسيء. احنا باب الله سبحانه وتعالى ما نطرقه ونقول له يا محسن قد اتاك المسيء، مشكلة. على كل حال الفيض الكاشاني رحمة الله عليه يقول ان المقصود من روايات ضرب القرآن قد يكون تأويل المتشابهات على بعض المعاني على اساس هوى النفس، على اساس هوى النفس، وهو التفسير اللي متقدم، تفسير من أحسن، تفسير بالرأي، وهو على هوى النفس من غير قرائن، من غير ارتباط بالقرآن، من غير أدلة داخلية وخارجية، هو على هوى النفس وأمثال ذلك. ذكر ذلك الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في كتابه الوافي الجزء الخامس صفحة 274، خرجنا بنتيجة وهي أن تفسير القرآن بالقرآن منهج واضح، واستخدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، بل التابعين كذلك استخدموه، وما زال المفسرون يستخدمون تفسير القرآن بالقرآن، وأنه من أقدم الطرق وأقدم المناهج، وأنه تفسير واضح بين والأدلة واضحة بينة. وأشبعنا المطلب في ذلك إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا نبين مراد الشيخ السبحاني حفظه الله، ونقف على المحكم والمتشابه كذلك، لأن فيه مطالب جميلة تخصنا نحن كمسلمين متمسكين في القرآن الكريم. الحديث له تتم إن شاء الله يأتي أو تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.